وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى الأبد. ثم قال لي: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال هذه النبوة، والمجد لله دائما. تفضل. النهاردة الساعة 2 صباحا في مكان كنا بنصلي فيه في بلد من البلاد، لينا كنيسة مقفولة فيه، واحنا طبعا مقدمين طلب الجهات الرسمية علشان يتفتح رسميا ونصلي فيه، لكن الموضوع اتأخر، واتفقنا معهم ان احنا نصلي في مكان مؤقت عشان الشعب ما ينفعش يمشي كله من بلد لبلد تاني عشان يصلي قداس او الولاد يتخدموا. وكنا بنصلي في عدة بيوت، وبعدين عملنا خيمة في مكان فاضي تبع احد المحبين، وبنعمل فيه قداساتنا واجتماعاتنا والتربية الكنسية وأفراح وكل الخدمات. النهاردة الساعة 2 الصبح المكان احترق، نشكر ربنا ما حدش تعور، وفي بيتين جنب المكان ده برضو النار طابتهم، لكن برضو نشكر ربنا ما حدش تعور. ولادنا هناك ما اتهموش أي حد وقالوا ما نعرفش السبب، ما نعرفش في حد ضالع في الأمر ولا لا، وإحنا بننسق وبنتواصل مع الجهات المسؤولة من أجل استيعاب الأمر واحتواء الأزمة. وطبعا المكان ده مقفول من سنة 2009، يعني من 2009 ل 2016، 7 سنين، وكانوا بدأوا يعملوا ترتيبات واتصالات وتمهيد علشان يفتحوا الفترة اللي جاية، لكن ربنا أراد كده. احنا مش متضايقين، كل الأشياء تعمل معا للخير. كل ما بنتعرض لضيقات بنسبة أكتر، زي لما عواصف كتير تتعرض لها شجرة جذورها بتثبت في الأرض أكتر. واحنا بنصلي من اجل البلد، من اجل المسيحيين والمسلمين، وبنصلي من اجل الكنيسه، من اجل مصر. ومن الحاجات المفرحه ان الناس في البلد دي مسلمين ومسيحيين متفاهمين ومتعاونين. وانا لما رحت صليت قداس من فتره هناك، كان اخواتنا المسلمين قاعدين قدام المكان لحد ما خلصنا صلاه. يمكن شريف كان معانا في اليوم ده، قاعدين 14 واحد من وجهاء القرية على دكك بره المكان لحد ما خلصنا صلاة. والعجيب كمان ان اخواتنا المسلمين اتقدموا بطلب للجهات المسؤولة من اجل فتح الكنيسة، هم اللي قدموا طلب وماضين عليه ببطايقهم وارقامهم القومية، ووجهاء القرية ماضين على الطلب. ففي الوقت المناسب بيتفتح المكان، يهمنا ان ما حدش اصيب لا مسلم ولا مسيحي، ويهمنا برضه ما حدش يتأذي لا مسلم ولا مسيح، والكنيسة في الوقت المناسب هتتفتح. الشعب عندنا ممكن يصلي تحت شجرة، ممكن يصلي في الشارع، ممكن يصلي فوق سطح، يصلي في بدروم. كنيسة أبو سفين عندنا في شلبي بدروم وما زالت يعني تحت الأرض ومكان ضيق، وبدأنا فيها وربنا وسع علينا بعد كده يعني. فاحنا مش متضايقين وحاسين ان كله للخير، ويهمنا الشعب ويهمنا ان محدش يتأذي. انا هكلمكم كلمتين صغيرين النهاردة في او بعنوان: ها انا اصنع كل شيء جديدا. ها انا اصنع كل شيء جديدا. بنقول من يومين ثلاثة وأول امبارح وامبارح إن أكبر برهان على قيامة المسيح التغير اللي طرى على الناس. براهين القيامة احنا متفقين الجماد أو الطبيعة والبشر والملائكة. الجماد أو الطبيعة القبر الفارغ، الحجر المرفوع، الأكفان الملفوفة، النور الباهر، الزلزلة اللي حصلت دي أدلة أو براهين. والملائكة ملاكين عند الراس وعند الرجلين بيكلموا مريم المجدلية، وملاك قبل النسوة لهم انتوا عاوزين ايه هو مش موجود هنا، والملاك ميخائيل وهو قاعد على الحجر بعد ما اتحرجوا عن فم القبر قاعد فوق الحجر في تحدي للقبر وتحدي للموت، وكأنه يقول هو ذا الموت هو ذا القبر. والبشر بقى ربنا ظهر 11 مرة آخرهم الصعود، صعد أمام كثيرين، وأكبر عدد كان 500 واحد، وأقل عدد كان واحد لوحده، قديس بطرس، القديس يعقوب، ومريم المجدلية، ومرتين للتلاميذ في العلية، ومرة على بحر طبرية، ومرة في الجليل، ومرة التلميذي عمواس، وهكذا مريمات. لكن أكبر دليل على قيامة المسيح التأثير الذي تركته القيامة على سلوك الناس. الناس أصبحوا لا يرهبون الموت، أصبح الناس طواقين للسماء، أصبح الناس يستخفوا بالضيقات وبحطام العالم وممتلكاته، وتجددت الطبيعة البشرية. يعني تجديد الطبيعة البشرية ده معنى من معاني ان القيامة اثرت على سلوك الناس وعلى طريقة تفكيرهم. قدرة الانسان على مواجهة الموت والخطية والشيطان والعالم والميول الرديئة ده نتيجة من نتائج القيامة. الانسان لما يصبح شغوف بالسماء ده نتيجة من نتائج القيامة. لما يصبح منسوب للسماء، اما سيرتنا نحن فهي في السماويات، وطبعا سيرتنا في السماويات يعني جنسيتنا بقيت السماء. في ترجمات تانية بتوضح اكتر ان انا بقيت عندي جنسية سمائية، ده معنى سيرتنا في السماء. ده بيفكرني بعريس سبق العروسة وراح امريكا وخلص الورق وجاب الجنسية وبعدين بعت لها، مش بيحصل كده؟ يعني ولا بس ايه، هجهز مكان واخلص الورق واجي اخدك او ابعت لك اخدك واستناك مثلا في المطار. هكذا دخل المسيح الاقداس كسابق لاجلنا، وبعد كده حيث هو هنوجد نحن. قديس بطرس قبل الرؤية، رسالة قديس بطرس الاثنين قبل الرؤية قال ايه؟ ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. ده في بطرس الثانية أصحاح 3 آية 13. بعدين قديس يوحنا في الرؤيا يقول ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. تقول لي ما في بحر فوق. دايما البحر في الكتاب المقدس يشير للتجارب والضيقات، والنهر يشير للنعمة والفضائل. لكن ممكن البحر ياخد صفة جديدة في السماء، بحر جديد. يبقى البحر بتاع العالم اللي كله اضطرابات هو اللي مش موجود في السماء فوق. برضو بالقيامة اتغيرت، انا اقول لكم على الحياة الجديدة اللي خدناها بالقيامة. بالقيامة اتغيرت نظرة الانسان للكون كله، ونظرة الإنسان لأخيه، ونظرة الإنسان لنفسه. ده نظرة الناس لربنا كمان اتغيرت بعد القيامة. واللقب الحلو اللي أصبحنا النادي بيه ربنا محب البشر. زمان الناس كانوا ما يقتربوش من ربنا لكن يتقربوا إليه. في فرق، ما يقدرش يقرب لكن يقدم ذبيحة عشان يتقرب بيها لربنا. انما في العهد ده ربنا لما كان ينزل على الجبل كان الجبل يدخن. دلوقتي الكلمة صار جسدا وحل بيننا، والقديس بطرس قال الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي سمعناه الذي لمسته أيدينا. القديس يوحنا ده اللي بنكلمكم عنه. مش كده وبس، ده القديس بولس في أفسس 5 آية 30 يقول نحن صرنا لحم من لحم وعظم من عظامه، يقول لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه. ومش كده وبس، كل يوم على المذبح موجود بنتحد به من خلال الإفخارستية، يعني بيقدم نفسه كل يوم على المذبح. ايه الجدة كمان او الحياة الجديدة اللي خدناها؟ كل يوم الصبح ربنا بيدي حياة جديدة للناس كل يوم. اذا اعتبرنا ان اليوم بيمثل دورة الحياة كلها، صباح ومساء، الليل يشير للموت والنهار يشير للحياة، الواحد بيموت ويصحى كل يوم. واول ما الواحد فينا يصحى من النوم ويفتح عينه ويشوف النور يقول له اشكرك يا رب انك خلقتني من جديد. اوعوا تنسوا التدريب ده كل يوم. اول ما تفتح عينيك وتلاقيك صاحي حي وشفت النور قل له اشكرك يا رب على الحياة الجديدة والخلق الجديد. انت قلت قبل النوم يكفي اليوم شره، مش كده؟ يعني اشكر ربنا يا رب، ايه ازدر الستار على اليوم ده. وقول كمان زي ما ارميا النبي قال في المراسي لان مراحمه جديدة في كل صباح. مش بس كل يوم، كل سنة بنعمل كده. والقديس يوحنا زابيل فما قال ان الناس في عيد الغطاس كانوا بيجددوا عهودهم ووعودهم لربنا، لان ده اليوم اللي تعمدوا فيه. وزمان كانوا الناس بيتعمدوا كبار، فكانوا يعترفوا كل خطاياهم ويتخلصوا من كل ماضيهم، وكأنهم ولدوا من جديد. وبالفعل بالمعمودية تولد ولادة روحية، كل سنة يفكر نفسه بالولادة الروحية والحياة الجديدة دي، وبيفتكروا انهم دفنوا وقاموا في المعمودية. يقول كده القديس بولس في روميا 6 آية 4 يقول فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك أيضا نحن في جدة الحياة أو الحياة الجديدة. ده كل يوم الصبح وكل سنة. الوقفات الكبيرة يعني كل سنة لما حد يكون كسلان ما بيعملش وقفات كل أسبوع أو كل شهر أو كل يوم. عند كل توبة وكل اعتراف الإنسان بيشعر أنه صار جديدا، يعني علامة من علامات نجاح التوبة والاعتراف أنك تخرج من عند أبونا وانت حاسس أنك شخص جديد وأن في حمل كبير على كتفك وقع. بس طبعا مش واحد بيعترف لابونا عشان يبتدي يكتب في الصفحة من اول وجديد. يعني في واحد وهو بيتوب وبيعترف بيقول دي اخر مرة، وانا بس اروح المرة الجاية اخد بركة ابونا بس، ولو ابونا سألني ايه الخطايا اللي عندك هقول له ليس عبد بلا خطية، واقول له ان اي انسان لو كانت حياته يوم واحد على الارض اكيد ليه برضو ضعفات، لكن نفسي ما يبقاش فيه حاجة معينة انا عملتها وعايز اقولها له. كل مرة بيبقى في ذهنك كده، مش تقول له كفاية كده المرة دي والمرة الجاية بقول لك الباقيين، يعني على الحساب، يعني اللي انا قلت لك شوية المرة دي والباقيين دول هقولهم لك على الخطايا بتاع المرة الجاية. لا، صار جديدا، تخفف من خطيته، تخلص من نجاسة اللي عنده. زي واحد يشعر براحة بعد ما ياخد حمام، إيه حاس براحة، حاس من شخص جديد، يعني بقى مصحصح كده ويبقى عليه كده بقى فريش كده ومصحصح. قديس بولس الرسول يقول ايه؟ لقد تناهى الليل وجاء النهار، ويقولوا الاشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا. واحنا بنتخيل ازاي فوق، مش بس على مستوى التوبة والاعترافنا، ازاي فوق مش هيبقى فينا التشوهات دي. يعني سألت حد من ولاد اعدادي قلت له ازاي واحد فوق هيبقى ليه ايدين اتنين وكان عنده ايد واحدة هنا، وليه عينين اتنين وكان ليه عين واحدة هنا، وخدوا فص من الكبد بتاعه عشان حد تاني يبقى الكبد بتاعه سليم ازاي فوق. وبعد النقاشات اتفقنا ان زي واحد عجوز قوي واتجوز لما يخلف ولد صغير بكامل قوته ولا يخلف ولد عجوز صغير؟ طب افرض الرجل اللي اتجوز ده كان عنده عيب في جسمه، هل يتولد الولد بنفس العيب؟ لا. افرض زوائدي او ناقص صابع او مش عارف شكله ايه، او في حادثه بعد شر يعني، حد اتعرض لحادثه وشفت لسه على في صورة من الصور واحدة نمر اكل وشها، اما ماتتش لكن اكل وشها. طبعا لما يحط يفتح بقه كده فجايبين صورتها مفيش وش خالص، حاجة حمرة كده وفيها كده نتوءات كده، زرعوا لها وش يعني، عملوا عملية زرع، بيعملوا زرع وش بق ومناخير ودان وبتاع وخدود، زرعوا لها وش جديد. الست دي لما تتجوز وتخلف ولد، تخلف ولد وشه متاكل وش سريع القيامة كده، يزرع فيه فساد يقام في عدم فساد، يزرع فيه هوان يقام في مجد. برضو التشوهات اللي حصلت في الانسان نتيجة الخطية مش هتبقى موجودة فوق. تعرفين التشوهات دي ممكن تبقى تشوهات جسدية ونفسية، في كتير من الامراض نتيجة الخطية، وفي كتير من الامراض النفسية نتيجة الامراض الجسدية اللي ناتجة عن الخطية. بعض المرضى اللي بنخدمهم مع طول المرض الجسدي هو مرض نفسيا، نفسيته بقت شوية حساسة، بقى بعد شهر يجيله اكتئاب الى اخره. الانسان العتيق، خلع الانسان العتيق فكرة مأخوذة من مثلين في الطبيعة. المثل الاول تغيير جلد التعبان، والمثل الثاني أسطورة النسر. يعني تعرفين التعبين ضاير جلدها كل فترة، يدخل التعبان بين حجرين كده أو مكان ضيق ويبتدي يضغط نفسه، يضغط لحد ما يطلع الجلد اللي فوق ويطلع هو بجلد جديد خالص تحتي. مأخوذة الفكرة من كده يعني، محاولة تقريب الفكرة واخدين الموضوع التعبان. الحاجة الثانية يجدد مثل النسر شبابك، دي أسطورة. النسر العجوز قوي في بحيرة من البحيرات ينزل فيها في المية ويطلع، فيطلع جديد خالص، نسر شاب كده صغير وحيوي وقوي، بس دي أسطورة. لكن تعبان ده موضوع معروف بيتكرر. فكرة بس خلع الإنسان العتيق. الإنسان العتيق مقصود بمين؟ مقصود بالميول والرغبات الرديئة والعادات القديمة الوحشة، ده الإنسان العتيق. ويقولوا إن الإنسان العتيق كل شوية يطل براسه، يعني تلاقي الواحد بين وقت والتاني تنقح عليه العادات القديمة. يعني لو كان عانى من الفقر فترة وبعدين اغتنى، تلاقي برضو إيه بقايا الإنسان العتيق موجودة. لو كان بيشتم كتير زمان وبعدين بقى انسان كويس، برضو بين انه واخر تطلع منه كلمة كده، تصرف مش مقبول، يروح مكان مش مقبول يروحه، اسمه الانسان العتيق. هادي ولطيف ووديع، ساعات يصور مثلا فيقولوا الانسان العتيق ظهر، عشان ما تتضايقوش لو واحد لقى نفسه فترة طويلة كويس ومرة محمق في تصرف، قال كلمة غلط غلطة، يرد على نفسه بسرعة يقول ايه ده الانسان العتيق، او الاخرين اللي حواليه يقولوا كده ده الانسان العتيق. غالبا مفيش انسان بيقدر يتخلص من الانسان العتيق تماما، مهما كان كويس ومهما كان بار ومهما كان مجاهد. صحيح بتفرق من شخص للتاني، لكن في النهاية الانسان العتيق قاعد ويظهر في اوقات معينة بكيفيات مختلفة. بيقول القديس بولس في أفسس 4، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع. بيقولوا تعلمتوا حاجات وحشة، لكن لو كنت سمعت وتعلمت كويس بحسب المسيح أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقدسة الحق. فاتكلم عن ثلاث حاجات لو خدت بالكم النص، اتكلم عن خلع وتجديد ولبس، ومرتبطين ببعض، يعني زي موضوع التعدان ده، خلع في تجديد واللبس بعد الخلع. تاني آية 22 في أفسس 4، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد حسب شهوات الغرور، ده في آية 22. آية 23، وتتجددوا بروح ذهنكم، دي آية لوحدها 23. وآية 24، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقدسة الحق. ده الإنسان العتيق والإنسان الجديد. برضو من ضمن علامات ها أنا أصنع كل شيء جديدا طريقة التفكير. واحد قرر يفكر بطريقة جديدة وهينظر للناس ولشغله بطريقة جديدة، وخدمته هيبص لها بطريقة مختلفة، يراقب نفسه عن بعد ويراقب خدمته وتوجهاته وعاداته. مرة حد مشهور عايش لسه قال كان لي خصومة كبيرة مع شخصية ما لا أطيق أشوفها ولا أسمع صوتها ولا أوجد في مكان هي فيه، كانت أساءت لي جدا وأنا ما أساءتش ليها، فكنت كإنسان يعني في كده إيه جواي حاجة من ناحيتها. قال وفي لحظة تطهر قررت أن أغفر لها. وراجل مش مسيحي بيقول ايه، في لحظة تطهر قررت ان اغفر لها فذهبت اليها وصالحتها على نفسي واعتذرت لها وقلت لها انا نسيت اللي فات وخلينا. لحظة التطهر اللي قال عليها الشخص المسلم اللي بنسميه عندنا زيارة النعمة دي، قصد واحد كده أشرق قلبه مرة واحدة، ذهنه استنار مرة واحدة، في انقشعت غمامة عن قلبه وعن ذهنه مرة واحدة، قلبه كان فيه ضباب جوه، كان فيه غمام، كان فيه حقد، كان فيه مشاعر مش كويسة، في خصام، في حقد، في غيرة. القديس تدرس الرهاوي اللي هو من الرها يقول ان انا كنت بجاهد كتير وبتعب كتير وكان ليا خطايا قديمة، يقول وفي السنة الخمسين، ايه السنة الخمسين؟ 50 سنة جهاد، لحد نفسنا بيتقطع من مشوار للكنيسة ولا 55 يوم صوم ولا حاجة زي كده. وفي السنة الخمسين وفي صباح احد الاحد اشرق على قلبي نور حلو فقشع عني غمام الآلام وبقيت مبتهلا بقلب خاشع مندى بدموع ذات عزاء. وربنا في سفر حزقيال أصحاح 36 آية 26 يقول وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. طريقة جديدة في التفكير. حد بيقول لي من يومين بيقول لي انا عايز افكر بشكل مختلف، انا زهقت من طريق التفكير، زهقت من اللي انا بعمله، زهقت من تعاملاتي مع الناس، عايز احس ان انا بقيت شخص مختلف وطريقة تفكير مختلفة. برضو في إطارها أنا أصنع كل شيء جديدا تجديد الذهن. أباء بيتكلموا عن ذهن مظلم، سواء الذهن المظلم ده بميول رضيئة أو شهوات شغالة فيه، يعني أنبا موسى الأسود مرة قال النوم الكثير يجعل الذهن كثيفا مظلما، ويشوع بن شراخ قال كده على فكرة، قال الأكل الكثير والنوم الكثير يظلم العقل. يقول أنبا موسى الأسود والسهر بمقدار يجعله لطيفا نيرا. قديس بولس الرسول يقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني حد عاوز ذهنه يتجدد، يقولوا ان النفس المستنيرة هي الذهن الجديد او المتجدد، والنفس ترتبط بالإرادة بالقرارات بالميول بالأهواء بالعواطف. يصبح الذهن مستنير زي ما يقول مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. ده في أفسس 1:18. برضو التجديد اللي بتكلم عنه، ها أنا أصنع شيئا جديدا يقول الرب، أصنع كل شيء جديد، يقيم من العصرة. يعني ربنا قادر أنه يقيم المسكين من التراب ويرفع البائس من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه. ناس كثير ربنا ساعدهم وقاموا من عصرتهم أو أقيلوا من عصرتهم. واحد من مرض وشفي، واحد بعد فقر اغتنى، واحد بعد سنين طويلة في الخطية تاب وافتكر ان القيامة رفعت الميت من القبر. وده تجديد برضو. يعني واحد كان بيعاني لسنين طويلة من فقر او مرض زي ايوب الصديق. ايه رأيكم ان ربنا ساعات يبتدي مع واحد من الصفر يفقده كل اللي عنده، يقوله تعالى ابتدي معاك من جديد. وفي ذهني نماذج لكده، ربنا افقده كل حاجة. يعني عشان يبقى فضل القوة لله مش منه هو. أيوب الصديق حصل معه كده لدرجة انه كاد يفقد صحته، هو ما فقدش صحته، هو مرض بس، فقد أولاده، فقد قطعانه، فقد بيوته، تعب نفسيا، تعب جسديا، يعني صحته اتضعضعت إذا جاز التعبير، وجلس في التراب والرماد، وكأن ربنا بيقول له هبتدي معاك من الصفر، بداية جديدة بدون بواقي. وهذه حتى الأساس عشان ابتدي معاك أساس جديد وبناء جديد. يبقى ممكن ربنا يبتدي مع واحد من الصفر ويبتدي مع واحد من تحت الصفر. ناس كتير جدا كانوا أغنياء، كانوا تجار، كانوا مشهورين، فقدوا تجارتهم وفقدوا فلوسهم، وناس فقدوا وظائفهم وكانت وظائفهم كبيرة. يعني راجل معاه فلوس ومعاه وظيفة وليه عزوة وفي ناس كتير حواليه، فتكبر بسبب ده، بدأ يعتمد على الفلوس، يعتمد على الناس، يعتمد على الكرامة، يعتمد على الشهرة، فهيضيع. ربنا قال له هفقدك كل ده عشان ما تضيعش، وابتدي معاك من الصفر، وبدأ معاه من الصفر. كتير جدا حصل معهم كده. برضو في إطارها أنا أصنع كل شيء جديدا، الاسم الجديد. تعرفين قديس يوحنا في أصحاح 2 من ضمن الرسائل اللي ربنا بعتها لملائكة الكنائس، يقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصى بيضاء، وعلى الحصى اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. في الرهبنة يدوا للرهب اسم جديد، وفي الكهنوت يدوا للكاهن اسم جديد، وأنا شخصيا بميل أن ياخد اسم جديد حتى لو اسمه على اسم أحد رجال الكتاب المقدس أو القديسين. أحب أنه يتمثل بشخص جديد يتشفع بقديس المقدسين، يدوا له اسم جديد. وفي التكريس ياخدوا أسماء جديدة، دليل الحياة الجديدة ودليل على أن الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يعني موضوع اسم جديد ده طيب. واحد ازاي ياخد اسم جديد وهو مش هيتراهن ولا يتكرس ولا هيترسم كاهن، وياخد اسم جديد ازاي؟ يقول عايز اجدد اسمي. يعني تعرفين كل اسم الاسماء صفة، اي اسم عبارة عن صفة، حتى اللي فيكم مش عارف معنى اسمه لو سأل هيلاقي الاسم ده صفة، مش مفيش اسم ملوش معنى. فيقول انا هبتدي اعيش صفة هذا الاسم الذي اخذته. اكتر من كده على فكرة، ساعات الاشخاص يدوا اهمية للاسماء. تعرفين انتوا تسميتوا باسماءكوا ليه؟ تعرفوا ليه؟ لان كان في شخصية في ذهن الاب او الام عظيمة، وتمنى ان ابنه او بنته يبقى زي الشخصية دي دايما كده. بقى سألوا ابائكوا وامهاتكوا، سميتني كده ليه؟ سميتيني كده ليه؟ وساعات يبقوا في اسمين غاليين عليهم فيسموه اسمه مركب، زي اللي سمى بنته شيريني ماريا كرولوس كرولوس حاجة كده يعني، او نعم ايه كرمينة، تعرف كرمينة يعني ايه؟ وحاجات زي كده. فاسألهم ليه سموه كده. في شخصية عظيمة تمنوا انك تبقى على نفس صورة الشخصية دي او بنفس مزاج الشخصية دي. ويطلب بقى من الراهب في اطار موضوع الاسم انه ينسى اهله وينسى ماضيه واصدقائه ويتحاشى ذكر الامور السابقة. ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. برضه في السماء في حاجة جديدة، النشيد، نشيد جديد، لغة جديدة هي لغة التسبيح. ونشيد جديد قال عنه القديس يوحنا في رؤية 5، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وكأن الإنسان لن يعرف من وظائف اللسان والنطق سوى التسبيح هناك. ولذلك لا أمل أن أنا أقول أن أعظم أمة المسيحيين، وأعظم المسيحيين اللي بيروحوا الكنيسة، وأعظم بيروحوا الكنيسة اللي بيسبحوا. واحد جاي يسبح بس، لا ليه طلبات ولا مشكلة ولا جاي حتى يسمع وعظة، جاي يسبح بس. وبفرح جدا لما الاقي عدد كبير من الناس جاي يسبح، وأطفال ورجالة وستات وشباب وشابات وفتيان، بفرح جدا. أكتر اجتماع وأكتر لقاء يفرحني جدا عايزين جدا التسبح، ناس مش عايزين حاجة خالص، ناس جايين يعيشوا السنة لدقايق، لأن لن نأخذ من هذا العالم في السماء سوى التسبيح بس. زي ما البعض الأباء يقولوا العملة المتداولة في السماء هي التسبيح بس. يعني هيبقى لسان جديد خالي من السوء وخالي من اللعن والإدانة، ويصبح نبع حلو، يعني ينبع منه ماء حلو بس، يعمل في الصلاة والتسبيح فقط. التدريب اللي ممكن ناخده من اجل التجديد المستمر هو الخلوة. واحد يغتسل من همومه، يراجع نفسه، يبتدي من جديد، يدوق طعم الهدوء، طعم الصلاة، طعم التسبيح، يراجع توجهاته، يراجع اهدافه، يراجع نفسه في اللي اخطأ فيه، ويرجع بقرارات جديدة عشان يبتدي بداية جديدة. ونشكر ربنا ان عندنا خلوات تقريبا كل يومين ثلاثة، كل يومين ثلاثة بيطلع خلوة مجموعة كبيرة من الشباب وساعات من العائلات، يقضوا يوم كامل او يوم ويباتوا يصلوا قداس او يرجعوا، كل اسبوع موجود. القديس بولس الرسول في كورنثوس الثانية اصحاح 5 آية 17 بيقول اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.
ترنيمة يا ساح للقاء يا سوري.